بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كنا بصدد بيان المحاولات الموجودة للتخلص من صحيحة الحلبي التي هي حسب ما اختار لها السيد الهاشمي رحمه الله من في تفسيرها تكون مخالفة للرأي المشهور الذي ادعي فيه الإجماع أيضا، ومخالفة أيضا لمقتضى القواعد الأولية، لأن مقتضى التفسير الذي اختاره السيد الهاشمي لهذه الرواية أنها تدل على أن هذا المال الذي كان لإنسان محترم المال من قبل ثم استولوا على هذا المال ضمن الغنائم في الحرب، فجيء به مع باقي الأموال إلى جهة المسلمين، فهذا المال إذا عرف ذلك بعد التقسيم وبعد دخوله في حصة واحد من المقاتلين يخرج بعينه عينية هذا المال تخرج عن ملك صاحبه الأول، وتصبح ملكا لمن دخل هذا المال في حصته من المقاتلين. فهذا خلاف القواعد، المفروض بأن هذا المال يبقى في ملك صاحبه وبالتقسيم ضمن الغنائم على أي أساس تخرج العين من ملكه حتى ينتقل إلى البدل إلى الثمن، يأخذ ثمنه بدلا عن من بيت المال يراجع الإمام في ذلك. هذا خلاف القواعد الأولية وخلاف المشهور، فأردنا أن نتخلص من هذه الرواية بوجه فني. السيد الخوئي ذكر وجهين للتخلص من هذه الرواية وناقشناه في كلا الوجهين، والسيد الهاشمي أيضا له وجهان للتخلص من هذه الرواية. الوجه الأول أن يفسر السيد الهاشمي يقول بأننا وإن كان نرى بأن ظاهر هذه الرواية هو أن هذا المال لو اطلعوا عليه عرفوه بعد التقسيم، فهذا بعد ما يرجع إلى صاحبه الأصلي، وإنما صاحبه الأصلي يراجع الإمام لتحصيل ثمنه من بيت المال. وإن كان ظاهره الأولي هو هذا المعنى، ولكن نحمله على إرادة معنى أن الشريعة الإسلامية أرادت أن تركز على عدم ضياع حق هذا الذي دخل هذا المال في حصته. هذا المفروض أن لا يضاع حقه بشكل من الأشكال بأحد وجهين، يكون الصاحب الأصلي هذا المال مختارا بين أن يختار الخيار الأول أو يختار الخيار الثاني، وهما إما أن يتنازل عن حقه عن عين هذا المال فيأخذ عوضه من بيت المال يراجع الإمام ويأخذ الثمن من بيت المال، وإما أن يأخذ عين ماله وحينئذ الإمام يعوض هذا الرجل، مو الصاحب الأصلي، يعوض هذا الذي دخل المال في حصته، دخل هذا المال في حصته، هذا يعطي المال لصاحبه الأصلي وهو هذا الرجل يراجع الإمام في تحصيل الثمن، والاختيار بيده صاحب المال الأصلي، فيخير، فيحمل هذه الرواية على معنى التخيير بهذا النحو. ويؤيد ذلك برواية ضعيفة السند، رواية شو اسمه؟ فد اسم غريب كان، بلي طربال. طربال عدنا اثنين طربالين، اثنينهم هم بلي مجهولان لم يثبت وثاقتهما بلي. فهذا الوجه الأول الذي ذكره السيد الهاشمي للتخلص من هذه الرواية، وهذا الوجه طبعا ناقشناه بأنه هذا التفسير بالتخيير مجرد استحسان، ماكو في الدليل عليه، ماكو في الوجه فني لهذا التفسير، وأما الرواية فضعيفة السند، فما يمكن إثبات هذا الوجه. والوجه الثاني الذي ذكره السيد الهاشمي أن هذه الرواية لو بقينا مع ظهوره الأولي الذي اختاره، من أن المراد بالما قبل الحيازة وما بعد الحيازة، يعني ما قبل التقسيم وما بعد التقسيم، والمراد بالشفعة يعني أخذ الثمن، إذا ظلنا على هذا التفسير لكان هذا منافيا للشهرة العظيمة، وهذا يعني إعراض الأصحاب عن هذه الرواية، وإعراض الأصحاب عن هذه الرواية يسقطها سندان حسب قاعدة بل كسر السند بإعراض الأصحاب. قلنا نحن تمايلنا سابقا في محله إلى قبول قاعدة كسر السند بإعراض الأصحاب على خلاف قاعدة جبر السند بعمل الأصحاب. جبر السند ما قبلناه، ولكن كسر السند تمايلنا إلى قبوله. فإن بنينا على قبول قاعدة كسر السند فهو هذا الواجب يكفي لرفع اليد عن بلي هذه الرواية، عن رواية عن صحيحة الحلبي. وأما إذا لم نبني على قاعدة كسر السند كما أن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه رأيه الأخير يرفض كلتا القاعدتين، هم يرفض قاعدة جبر السند هم يرفض قاعدة، وإن كان يقال أنه قديما كان يقبل بهذه القاعدة كسر السند ولا يقبل بجبر السند، ولكن الظاهر أن رأيه الأخير هو رفض كلتا القاعدتين. فإن رفضنا هذه القاعدة فينغلق علينا باب دعوى كسر سند صحيحة الحلبي بإعراض المشهور، فماذا نصنع حينئذ؟ قلنا نطرح وجهين آخرين للتخلص من صحيحة الحلبي. الوجه الأول ما ذكرناه في الدرس الماضي من المناقشة في الفهم الذي فهمه السيد الهاشمي لهذه الرواية، حيث ذكر قرينتين على أن المراد بالحيازة ما قبل الحيازة وما بعد الحيازة في هذه الرواية، بما بعد التقسيم وما بعد ما قبل التقسيم وما بعد التقسيم. وإحنا في الدرس الماضي قلنا بأنه كلتا القرينتين قابلتان للمناقشة، أما القرينة الأولى وهي أن أصل الاستيلاء على تلك الأموال مسلم ومفروغ عنه في ذهن السائل في هذا في سؤاله في هذه الرواية، فلا بد وأن تكون الحيازة أمر زائد على الاستيلاء مو نفس الاستيلاء الذي هو مسلم ومفروغ عن، لازم يكون مراد الإمام بما قبل الحيازة وما بعد الحيازة أمر زائد على ما هو مسلم، وهذا الأمر الزائد ليس إلا التقسيم، فلا بد وأن نفسر ما قبل الحيازة وما بعد الحيازة بمعنى ما قبل التقسيم وما بعد التقسيم. هذه القرينة الأولى ناقشناها بأنه أصل الاستيلاء مسلم، ولكن متى يكون الإصابة حسب تعبير الرواية الإصابة إصابته تارة يكون قبل الحيازة وتارة بعد الحيازة، هذا إصابة معنى أن وجدوا هذا المال، أنه لفلان عرفوا أن هذا المال لإنسان محترم لمسلم، هذا بل هذا الشيء لا لم يكن مسلما عند السائل أنه قبل الاستيلاء، لا ما معلوم قبل الاستيلاء عرفوا هذا المال لمسلم أو بعد الاستيلاء عرفوا أن هذا المال لمسلم. أصل الاستيلاء مسلم مفروغ عنه، أما كون معرفة هذا المال لأنه بأنه مال لمسلمين هل هو قبل الاستيلاء أو بعد الاستيلاء، هذا مو مسلم مو مفروغ عنه. فمن الطبيعي أن الإمام يفصل له في الجواب ويقصد بالحيازة قبل الاستيلاء وبعد الاستيلاء مو قبل التقسيم وبعد التقسيم، من الطبيعي أن يكون مراد الإمام التفصيل بما قبل الاستيلاء وما بعد الاستيلاء. إن كانت الإصابة قبل الاستيلاء فيردوا إلى صاحبه ولا يدخلوا في التقسيم أصلا، وإن كان بعد الاستيلاء فيدخل في التقسيم وأولى بالشفعة. عندئذ نأتي إلى معنى أولى بالشفعة. فإذا القرينة الأولى لتفسير الحيازة بمعنى التقسيم غير صحيحة. قرينته الثانية كلمة اللي في ذيل الرواية أنه بل فيء المسلمين، أنه إذا كان بعد الحيازة إذا أصابوه بعد الحيازة فهو فيء المسلمين وهو أحق بالشفعة. خب فيء المسلمين يقول السيد الهاشمي بأنه هذا فيء المسلمين يعني ملك للمقاتلين، وملك المقاتلين كل مقاتلين ملكه متى يحصل؟ بالتقسيم يحصل. إذن فقوله بعد لو أصابوه بعد الحيازة فهو ملك للمسلمين يعني بعد التقسيم، لأنه بالتقسيم يحصل هذه الملكية. هذه القرينة أيضا ناقشناها بأنه لعل المراد بملكية التي تحصل بعد الحيازة ملكية مشاع، لعله يقصد قبل تعيين الحصاص، فلعله يقصد بأنه بل إذا كان بعد الاستيلاء مو بعد التقسيم، لعله يقصد بما بعد الحيازة يعني بعد الاستيلاء، بعد الاستيلاء فيء للمسلمين يعني فيء بمعنى الإشاعة بل مو بمعنى التعيين بالحصة تعيين الحصة. إذن فيمكن تفسير الحيازة قبل الحيازة وبعد الحيازة بمعنى قبل الاستيلاء وبعد الاستيلاء. يبقى أنه خب بعد الاستيلاء أو بعد الحيازة حسب تعبير الرواية شنو الحكم؟ قال الحكم بأنه أحق بالشفعة. ما معنى أحق بالشفعة؟ قلنا بأنه حق الشفعة المصطلح عليه في باب الشرك بالفقه هنا ما يجري قطعا، لأن حق الشفعة معناه الحق الذي يحصل لأحد الشريكين بسبب مشاركته، فكأنما معنى الشفعة يعني الشركة وحق الحاصل بهذه الشركة وهو المانع عن بيعه لأجنبيين. إذا أراد أن يبيعه يقول له أنا أولى بالشراء، أنا أشتري حصتك، لتبيع حصتك للآخرين. هذا الحاق يحصل بمن؟ يحصل بالشفعة. إذن فالشفعة كأنما معناها يعني الشركة. هذا الحاق يحصل بسبب الشركة فسمي بحق الشفعة، حق الشركة. زين، ما نحن فيه هذا الحق؟ خب ما عندنا، ماكو عندنا المانع عن بيعه لغيره كذا، خب ما عندنا هيك شيء فيما نحن فيه. لابد وأن نفسر هذا الحق بالمعنى اللغوي، أحقية بمعنى الأولوية، أولوية بالشركة، أولوية بالشركة. المعنى اللغوي للأولوية يعني هذا أولى بأن يدخل في المشاركة فيشمله التقسيم، أن لا يفرزوه عن الأموال، الأولى بهذا المال أن لا يفرز من باقي الأموال ويبقى ضمن الأموال حتى من يجي التقسيم يشمله. خب وعندئذ هل هذا يعني الملكية الشرعية، أن الملكية الشرعية خرجت من مالكها الأصلي ودخلت في حصة من يدخل في حصته؟ ما يعرف، هذا مجرد أنه لم يفرزوه. المفروض أن لا يفرزون هذا المال عن باقي الأموال، أحق بالدخول في المشاركة. خب الدخول في المشاركة مو إلا يعني بالمشاركة بمعنى الملكية الشرعية، لا بمعنى أن هذه الأموال لا يفرز، هذا المال لا يفرز عن باقي الأموال، والمشاركة تجري عليها جميعا. وبعد إذن هل أن هذا المال يحق لصاحبه الأولي أن يجي يأخذه أو لا يحق له؟ هذا بعد مسكوت عنه، ما يعرف. إذن فنقول من المحتمل أن تكون هذه الرواية غير ناظرة إلى خروج الملكية الشرعية لهذا المال عن ملك صاحبه الأصلي ودخوله في ملك من صار داخلا في حصته من أحد المقاتلين. هذا مو واضح أن يكون هكذا، بل من المحتمل أن يكون المراد هو أن هذا يقسم بعد ذلك. ماذا يكون؟ ذاك يجي يأخذه، هذا يعوض من بيت المال، أو لا ما يجي يأخذه بل يروح يأخذ ثمنه من بيت المال، هذا بعد ما مسكوت عنه. فلا تكون بناء على احتمال، بناء على هذا التفسير المحتمل، ما يمكن أن نقول بأن هذه الرواية مخالفة للمشهور، فنبقى على القواعد الأولية وعلى رأي المشهور المطابق للقواعد الأولية. هذا الوجه الأول الذي ذكرناه. الوجه الثاني اليوم نذكره، وهو أنه لو أن أحدا لم يقبل بهذا الوجه الأول وأصر على أنه هو الشركة بمعنى الشركة الشرعية، شركة الملكية، فبالتالي هم سيدل هذا على أنه بعد الاستيلاء، حتى لو فسرنا العيازة بمعنى الاستيلاء لا بمعنى التقسيم، فبعد الاستيلاء راح تتم الملكية، راح يكون حقية في المشاركة بالشركة الشرعية بالملكية الشرعية، فهم أيضا راح يكون خلاف رأي خلاف القواعد وخلاف الرأي المشهور من أنه غاية الأمر بعد حتى قبل الاستيلاء، يعني هذا بعد أمرهم أكثر مخالفة للمشهور راح يصير وللقواعد الأولية، يعني بعد الاستيلاء إذا فسرنا الحيازة بمعنى الاستيلاء، فبعد الاستيلاء حتى وإن لم يتم التقسيم هذا أحق بالشركة، والشركة إذا فسرناها بالشركة الشرعية فيعني هذا يصير ضمن الملكية المشاعة ويخرج عن ملك صاحبه الأول، هذا خلاف القواعد. فلو أننا رفعنا اليد بهذا السبب، رفعنا اليد عن الوجه الأول فنأتي إلى الوجه الثاني فنقول بأنه هذا المعنى الذي ذكرناه ثبوتا محتمل، حتى لو قلتم بأن هذا خلاف الظاهر، لو سلمنا بأن ظاهر الرواية هو خروج هذا المال إما بعد الاستيلاء أو بعد التقسيم، لو فسرنا الحيازة بمعنى الاستيلاء فبعد الاستيلاء يخرج عن ملك صاحبه الأصلي، وإذا فسرنا الحيازة بمعنى التقسيم فبعد التقسيم يخرج عن ملك صاحبه الأصلي. بل لو سلمنا بأن هذا هو ظاهر الرواية، ظاهر الرواية أن هذا المال يخرج بعد الحيازة بأحد المعنيين من الحيازة يخرج عن ملك صاحبه الأصلي، لكن هذا مجرد ظهور، في مقابل هذا الظهور أكو احتمال ثبوتا، أكو احتمال التفسير الذي ذكرنا. هذا الظهور ماذا نصنع به؟ هذا الظهور نطبق عليه ما ذكرناه كرارا ومرارا من احتمال وجود قرينة لبية كالمتصلة، لأنه مقتضى القواعد الأولية مركوزا في الأذهان بشكل شديد، حتى أن الشهرة العظيمة صارت على طبق مقتضى القواعد الأولية وأدعي عليه الإجماع. ومقتضى القواعد الأولية أن لا يخرج من ملك صاحبه الأول، على خلاف ما قد يبنى عليه من ظهور الأولي لهذه الرواية. فالظهور الأولي لهذه الرواية على خلاف المرتكز المتشرعي، وعليه فنحتمل أن يكون هذا المرتكز المتشرعي كان بمنزلة قرينة لبية كالمتصلة، بأن هذا الظهور لم يقصد عند صدور هذه الرواية. عند صدور هذه الرواية لعل الذهنية المتشرعية المحيطة كانت بنحو لا يفهمون من هذه الرواية معنى خروج هذا المال عن ملك صاحبه الأصلي، على خلاف القواعد الأولية. القواعد الأولية مركزة في الأذهان، مركوزة في الأذهان إلى درجة تمنع عن حصول عن قبول هذا الظهور عند السامعين. فإذا نحتمل أن هذا الظهور كان بل مقترنا بقرينة لبية كالمتصلة، على خلاف هذا الظهور، على عدم إرادة هذا الظهور. فهذا الظهور رح يسقط عن الحجية لما قلنا شرحنا كرارا ومرارا من أنه القرينة اللبية تلك المتصلة لا يجري فيها إصالة عدم القرينة، والقرينة على تقدير وجودها يزيل الظهور، مو يسقط الظهور عن الحجية بل يزيل الظهور. فنحن إذن نحتمل زوال هذا الظهور، فلا يمكن أن نتمسك بحجية الظهور مع احتمال زواله. نعم لو كان كالقرينة المنفصلة لقلنا بأن الظهور موجود، ولكن قرينة المنفصلة إن كانت فهي تسقط الحجية مو تسقط الظهور. هنا ليس حال هذا الظهور كحال هذه القرينة كحال القرينة المنفصلة، بل هذه القرينة إن كانت فهي قرينة تعتبر كالمتصلة. وبالتالي فالشك فيها يعني الشك في انعقاد الظهور، في استقرارية الظهور. فإذا شككنا في استقرارية الظهور لا تجري، لا يمكن التمسك بهذا الظهور. إذن هذا الظهور لا يمكن العمل به، وبالتالي لا نقول بصحة المعنى الثاني الذي اخترناه، وإنما أقول لا أقل من الإجمال لما قلنا أيضا لعله كرارا أيضا، من أن فكرة التمسك بالقرينة اللبية، احتمال القرينة اللبية المتصلة، هذه الفكرة تمنع عن التمسك بالظهور ولا توجب التمسك بظهور آخر. لا يؤسس لنا هذه الفكرة، لا تؤسس لنا ظهورا جديدا. هذه الفكرة إنما تسقط لنا العمل بالظهور الأولي. هذا الظهور الأولي لا يمكن العمل به، ولكن هل ينعقد في مقابل هذا الظهور ظهور آخر؟ لا، بعد ما ينعقد هذه القرينة اللبية المحتملة دورها دور إسقاط الظهور، ليس دورها دور تأسيس ظهور آخر. فلا ندعي تأسيس ظهور آخر في المعنى الآخر الذي احتملناه، لا ندعي تأسيس ظهور آخر في المعنى الذي احتملناه، وإنما نقول يكفينا إسقاط ذاك الظهور، وبالتالي رح يصير مجمل، وبالتالي بعد ما نقدر نخالف القواعد الأولية مع سقوط الظهور هذه الرواية صحيحة الحلبي. فلا تمنعنا صحيحة الحلبي بعد سقوط هذا الظهور، بعد لا تستطيع هذه الرواية أن تمنعنا عن العمل بالقواعد الأولية، وبمقتضى القواعد الأولية يبقى ملك صاحبه في ملك صاحبه، يبقى هذا المال في ملك صاحبه. وبهذا يمكن أن نتخلص من صحيحة الحلبي. إذن فلو قبلنا يعني صار ثلاث وجوه، بعضها بل بعد رفع اليد عما قبله. أولا تمسك بهذا اللي ذكره السيد الهاشمي، انكسار السند بإعراض الأصحاب. إن لم نقبل بذلك نقول بأنه هذه الرواية يحتمل تفسيرها بالنحو الذي ذكرناه، من أنه يقصد بأحقية في الشفعة، يعني معنى اللغوي يعني أولى بالدخول في المشاركة مو في الشركة الشرعية الملكية الشرعية. إن لم نقبل بهذا الثاني يمكن التمسك بالثالث، بالوجه الثالث، من أنه بلي نطبق فكرة احتمال القرينة اللبية المتصلة لإسقاط هذا الظهور، وإن لم ينعقد بدلا عنه ظهور آخر، فيكفينا إجمال الرواية لعدم إمكان رفع اليد عن القواعد العامة. وبهذا ننهي البحث عن صحيحة بلي الحلبي، نكتفي بعد هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.